الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة، أنا صحيح نريد أن نغتنم هذه الفرصة بعد التشرف بلقياكم لأن أتحدث عن موضوع خطير، وقد ازدادت خطورته لأن كثيرا من الناس يجهلون عقائد الشيعة، فبعضا منهم خدعوا بأباطيلهم كما ذكر الأخ عبد اللطيف المقدم، وخاصة بعد تربع التشيع على عرش إيران، وبعد الجهود الجبارة التي بذلوها لنشر التشيع في ربوع العالم ولغزوهم المسلمين السنة في مختلف أقطار الأرض وأطرافها. وإن الخطورة لتزداد حينما نرى بعض المنتسبين إلى العلم وبعض المدعين الزعامة الفكرية والقيادة الدينية من بين أهل السنة حينما يدافعون عن القوم دفاعا مميتا، دفاعا مبنيا على الجهل، يدافعون ويقربون مذهب القوم الى الشباب، الى شباب الاسلام والمسلمين، وهم لا يدركون الأخطار التي تكمن وراء هذه الدعايات ووراء مثل هذه الدفاع. فوقع من وقع في مختلف أطراف الأرض في حبائلهم من العرب والعجم. وإن الأخ لذكر نقلا عن أحد الموثوقين المؤمنين كيف استطاعوا أن يجذبوا قرية كاملة إليهم، وكيف استطاعوا أن يحولوا المسلمين السنة إلى ديانتهم ومذهبهم. وإنه كما ذكر بأنه نقل من هذا الشيخ أو من هذا الأخ، فإنني لعارف أكثر وأكثر من هذا بكثير، حيث أعرف من بلاد الآسبية والأفريقية الافريقية التي كانت خالية عن التشيع على الاطلاق، وجد فيها بيئات كاملة، اسر المسلمين سنة تشيع، وحولت مساجدهم الى الحسينيات. هذا ما اعرفه، ولا اريد ان اطيل في هذا التمهيد، لكني ذكرت هذا فقط للتذكير، لانه لم يحصل هذا الا لسببين. السبب الاول هو انخداع كثير من المسلمين او من علماء المسلمين السنة بأباطيل القوم وبدعاياتهم الكاذبة الخداعة. والسبب الآخر هو عدم معرفة أهل السنة عقائد القوم، أن كثيرا من أهل السنة، ولا أكون مبالغا حينما أقول كثيرا من أهل السنة، يظنون أن الشيعة فرقة من فرق المسلمين المتعددة كالأحناف كالشوافع كالمالكية كالحنابلة، أو الفرق التي تشعبت من هذه المذاهب الفكرية، مذاهب الصوفية ومذاهب أخرى حسب البيئات وحسب الأقطار وحسب الزمان والظروف، فيظنون بأنه هكذا التشيع والتسلم. لا فرق بين المسلمين السنة وبين الشيعة إلا في أشياء بسيطة فرعية. وإنني لمؤسف جدا حينما أقول بأنني سمعت أشرطة كثيرة لمن يتزعم المسلمين وهم رمدوا هذه الأفكار التي أنا ذكرتها، لأنهم يقولون لا فرق بيننا وبينهم. لقد صدر كتاب جديد في مصر، في القاهرة، فالقاهرة ومصر لها شأنها في البلاد العربية، حيث فيها الجامع الأزهر، والناس يظنون، فإن الذل لا يغني من الحق شيئا، ولكن الناس يظنون بأن القاهرة أو مصر هي بلاد العلم والعلماء، ولهم أعذارهم فعلا، أن مصر أنجبت كثيرا من العلماء البارزين والمفكرين الكبار والأعلام الذين هم قادوا الأمة الإسلامية إلى الحق والثبات، لكنه لا كل ما يصدر من مصر هو الحق والثبات، ولكن الناس كما قلت ينظرون إلى مصر بنظرة خاصة. وفي القاهرة ومن مصر ومن شخص كان يحسب بأنه من كبار المفكرين الإسلاميين كتب كتابا في الآونة الأخيرة وسماه بين الشيعة وأهل السنة، فإنني لا أريد أن أكتم اسمه حتى لا يذهب بكم الخيال ولا يتشعب بكم الظنون. من هذا الرجل؟ فهو رجل معروف في علم الاجتماع، واسمه دكتور علي بن الواحد راس، والرجل في 90 من العمر، وله شهرة عالمية، فصدر كتاب والناس يظنون فيه خيرا ويحسبونه بأنه عالم كبير، ولو أنه اختصاصه الاجتماع، لكن القوم استطاعوا أن يوقعوه في حبائلهم وأن يخدعوه وأن يستغلوا جهله في هذا الموضوع، أو فإنما ظن باسمه لا أقول، لكنه ما أتصور، ما أستبعد، لأن القوم استعجلوه، لكني لا أقول، أنا أقول فيما قلت بأنه استغلوا جهله، فكتب كتابا مستقلا سماه بين الشيعة واهل السنة، وبرأ ساحة الشيعة عن جميع العقائد التي يعتقدونها ويؤمنون بها، محببا اياهم الى شباب المسلمين السنة، ومقربا مذهبهم الى المسلمين السنة. فكتب فيما كتب في مقدمة كتابه: لا فرق بيننا وبين الشيعة، لا فرق بيننا وبين الشيعة، الخلاف بيننا وبين الشيعة كاختلاف الشباب مع الأحناف، أو كاختلاف الممالك مع الحنابلة، لا يخرج اختلافهم معنى أن حيز الاجتهاد المسموح به. هذه عبارته: لا يخرج أن حيز الاجتهاد المسموح به يصاب قائله مرتين، يصيبه مرتين، ويصاب مخطئه مرة، يعني لو أخطأوا في مسألة هم يصابون عليها. ومعنى هذا لأنه قضايا اجتهادية بسيطة، ليس هناك أي فرق، وقضايا اجتهادية. هذا الكتاب صدر وطبعوا منه 50,000 نسخة، ووزعوه تقريبا مجانا، يعني بقيمة رمزية بالثمن الرمزي. وانتشر هذا الكتاب بين المثقفين وبين الشباب الجامعي، فتأثر هذا الرجل كبير وله شهرة، ما نظروا، ما رأوا بأن هذا الرجل ايش يخطر، وكثير من الشباب اقتلوا وخذوا. وهكذا واحد من العلماء الاعلام ايضا كتب كتاب مرة اثار صحته، فأين الرجل ليس له موضوعه هذا، رد على كتبي الأربعة التي ألفت في بيان معتقدات القوم الشيعة والسنة والشيعة والقرآن والشيعة وأهل البيت والشيعة والتشيع في رقم تاريخ. هذه الكتب التي تشتمل تقريبا على 1,000 صفحة رد عليه بإبارة بسيطة، قال: هذه أشياء ليس لها الأثر اليوم. شنو هذا الكلام؟ تخطى بخط النص بالجملة الواحدة أن هذه الكتب تبحث عن عقائد ليس لنا اليوم أن نتفكر فيها مع النفس. فكاتب آخر وداعية أخرى أيضا دافع عنهم دفاعا قوي. فالشباب حين رأوا هذا ثم رأوا الدعاية الكبيرة الضخمة كما ذكر الأخ من قبل الخميني، فاغتروا وخذوا وقالوا: ما دام علماؤنا يقولون بأنه لا فرق بيننا وبينهم والخلاف اجتهادي بسيط، ايش فيه؟ فحصل فيما حصل بأنه في ماليزيا وفي فلبين أكثر من 40,000 شخص تركوا التفنن واعتنقوا مذهب الشيعة وتحمسوا. ثم أفريقيا التي كانت خالية عن الشيعة مطلقة، لم يكن هناك رجل شيعي لها، وجدت لهم مدارس ومؤسسات وحسينيات، وبجريمة من؟ بجريمة ما نحن المنتسبين إلى العلم والمدعين الزعامة الفكرية للمسلمين. وشيء آخر، تقاعس أهل الحق عن حقهم وتشمير أنساق الجب أهل الباطل لباطلهم. فأيها الإخوة، إنني لا أريد أن أختصر القول في هذا المجلس وأبين لكم حقيقة ما يعتقده الشيعة اليوم. إنني حينما أتحدث لا أتحدث عن الشيعة الغامرين الذين تلوا نهضهم
والذين انقرضوا وانتهوا. انا حينما اتكلم عن الشيعة الموجودين في ايران والعراق وفي بعض البلاد الاخرى، الشيعة الذين يتزعمهم الخميني اليوم، فهم لا يختلفون مع المسلمين في فروع او في مسائل اجتهادية او في استنباطات واستخراجات المسائل او في فهم معاني القرآن ومعاني السنة النبوية الشريفة، بل ان القوم يختلفون معنا او يختلفون مع المسلمين السنة في اصول في الاسس، لان المسلمين يعتقدون كلهم بجميع فرقهم وطواعفهم وجماعاتهم ومسالكهم يعتقدون ان اصل الاسلام، ان الاسلام مبني على شيئين، على القرآن والسنة. ان اصل الاصول ودعامة الدعائم للاسلام هو القرآن ويتلوه السنة، لكن الشيعة لا يعتقدون بهذين الاصلين اطلاقا. هم يقولون ان القرآن الموجود هذا ليس قرآن الاسلام والمسلمين، بل هذا قرآن ابي بكر وعمر وعثمان، القرآن المحرف المغير المبدل الذي نقص منه كثير وزاد فيه وزيد فيه. اما القرآن الذي نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه كان عند علي رضي الله تعالى، فجاء بهذا القرآن الى ابي بكر وعمر وعثمان واصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليه اجمعين، فجاء به اليهم فقال هذا هو القرآن الذي نزل به جبريل على قلب محمد سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، خذوه وتمسكوا به. فحينما قطعوا هذا القرآن وجدوا فيها المخازي، مخازي مين؟ مخازيهم هم، وجدوا فيه بأن فيه اسم أبي بكر وعمر وعثمان واسم أبي عبيدة بن الجراح وسلهة بن سبيح واسم سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وفيه اسم حفصة وعائشة وأم حبيبة أمهات المؤمنين. وجدوا في هذا القرآن بأن هذه الأسماء موجودة في هذا القرآن وقد ذكر صراحة بأنهم كلهم كفار وأنهم منافقون وإنهم مرتدون وإنهم خانوا الله ورسوله. وجدوا في هذا القرآن موجود هذه الأسماء، فوجدوا بأنه لو نشر هذا القرآن وظهر للمسلمين يعرفون مخازيهم ومساليهم، فقالوا خذ هذا القرآن لا حاجة لنا به، ما نريد هذا القرآن. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنكم تركتم القرآن مهجورا سوف لا ترونه بعد ذلك إلا حينما يخرج القائم من بلده، أي المهدي المولود. أنا ذاك الناس ينظرون إلى هذا القرآن ويهملهم أي الناس على هذا القرآن. أما قبل ذلك فلا، أنا كنت أريد أن ألزمكم بالحجة وأن أقيم عليكم الحجة، فأقمت الحجة وقد أزهرت القرآن الذي نزل به جبرائيل ولا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكنكم رفضتم أن تأخذوا بهذا القرآن وأن تتمسكوا به، فإنني سوف أخفي هذا القرآن حتى يظهر ولد المهدي، حينما يظهر فيظهر بهذا القرآن. هذه عقيدة القوم في كتاب الله عز وجل، لأن هذا القرآن سوى ما ذلك. من أين جاء هذا القرآن؟ قالوا أن الموجود هو الثلث، أما ثلثي القرآن حلقوه ومسخوه ونسخوه ولم يذكروا ثلثي القرآن فالسعب، أما الثلث الباقي أيضا حرفوه وغيروه حسب أهوائهم وأغراضهم وأهدافهم، حلقوا من هذا القرآن الموجود الثلث الباقي، حلقوا منه اسم علي رضي الله تعالى عنه كل ما ذكر فيه، وحذفوا منه أسماء المنافقين وعلى رأسهم العشرة المبشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالبشر في الجنة غير علي رضي الله تعالى عنه. كان هذه الأسماء موجودة فهذفوا هذه الأسماء لأنهم كانوا قد ذكروا بالكفر وبالنفاق وبالردة، فهذفوا هذه الأسماء ولعبوا بالآيات ولعبوا بالصدر ولعبوا بالأجزاء، فالثلث الموجود الباقي أيضا مهرق ومغير لا يعتمد عليه. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة منقولة مروية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من روى السنة؟ السنة التي هي بيان للقرآن، من روى؟ رواها أبو بكر، رواها عمر المعروف، رواها عثمان ذو النورين، رواها أبو هريرة، رواها عبد الله بن عمر، رواها عمرو بن العاص، رواها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا أن السنة المروية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متروكة مطرودة. ولماذا أيها القوم؟ قالوا لأن رواة هذه السنة كلهم مرتدين، والمرتد لا يعتمد ولا رواية، وقد ذكروا رواية متناثرة في كتبهم حيث قالوا إن أصحاب رسول الله كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، مقداد وأبو ذر وسلمان، بقية أصحاب رسول الله كلهم كانوا مرتدين. أين ذهب عبد رسول الله؟ أين ذهب أبناء وابن رسول الله؟ أين ذهب الصديق؟ أين ذهبت الصديقة الذين قال فيهم رسول الله ما قال حينما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال الصديقة بنت أبي بكر. فقالوا ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوه. أين ذهب الله؟ قال هذا أفضل الكافرين وأفضل المتقين. وزوجته أم المؤمنين بنفس كلام الله. قالوا أنها خانت رسول الله حياته الله، التي برأها الله من فوق العرش وأنزل في براءتها 18 آية. قالوا بأنها خانت، فما خانت حسب، بل هي التي بثت السب في طعام رسول الله وقتله. وعمر، أين ذهب عمر؟ قالوا عمر عياذا بالله كان اكبر المرتدين واكبر المنافقين، وهو الذي كان يحرص اصحاب رسول الله على الارتداد، وهو الذي حرض عائشه على قتل رسول الله، وامر ابنتها حفصه ان تعاون عائشه في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروها في تفسير ابن كثير. هؤلاء اصحاب رسول الله الذين رموا سنه رسول الله كيف يؤمنون ولا اله الا الله، فماذا يكون مصيرهم هؤلاء؟ اريد ان ابين حقد القوم وبغضهم لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولحاملي الرسالة الأولى، والذين نشروا الإسلام في الآفاق. أريد أن أبين وأبين جهل هؤلاء المتجاهلين المتاجرين باسم الإسلام. أنا أقول أين ذهبت الزخوة؟ أين ذهبت غيرة؟ لو لم تكن هناك غيرة الإسلام أين ذهبت نخبة العرب؟ هل يمكن أن يهبب وأن يقرب شخص يسب أمنا؟ أين ذهبت الإخوة الذين يسبون عائشة وعائشة ليست بأم، فأمهاتنا العاديات عائشة أم لكل من يدعي الإيمان، وأم بنفس القرآن وبنفس قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه. كيف نرضى أن نقول بأن الخلاف بيننا وبينهم لا يخرج عن حيز الاجتهاد المفروض به، فنقرب شبابنا الى هؤلاء المبغضين لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه والحاقدين على الأمة الإسلامية المجيدة، وأعداء حاملي الرسالة وتلامذة محمد صلوات الله وسلامه عليه، كيف نقرب شبابنا ليكونوا طعمة لهؤلاء الناس؟ كيف نقربهم لكي يخدعوا ويدخلوا في هذا الدين الذي لم يؤسسه الا اليهودية الأخيرة، كما سوف اثبته ان شاء الله في هذا المجلس المختصر ومن كتب القوم انفسهم، لا اورد رواية واحدة من كتب اهل السنة في كلامي هذا ان شاء الله، ولا رواية واحدة لا للبيان ولا للاستدلال ولا للاستشهاد ولا للرد، لا اذكر رواية واحدة من كتب اهل السنة كلها من كتب القوم انفسهم. كيف يردون وكيف يسمح لهم ضميرهم بانهم ينادون التقريب مع هؤلاء الناس الذين يكفرون ابا بكر وعمر وعثمان ويشتمون امهات المؤمنين عائشة وحفصة وتحسين؟ كيف ينادون بالتقريب الى هؤلاء؟ كيف يسمع لهم دينهم وكيف يرضى لهم ضميرهم؟ هؤلاء قد بلغ بغضهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا المبلغ حتى رووا رواية وهي ايضا متواترة من القوم في كتبهم، يقولون ان مهديهم المزعوم الذي لم يولد ولن يولد، الذي يقولون عنه بانه دخل في سرداب سامراء، السرداب الذي لا يستطيع ان يخرج منه فأرة بدل ان يخرج منه رجل، الناس الذين شاهدوا في سامراء غاره مغارته يصدقون كلامه بانه 3 انش طول و2 انش عرض، من هذا يخرج المهدي؟ يقول انه يخرج، لكن انظروا حقد القوم لاصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ولأسلاف هذه الأمة ولقادة هذه الأمة لولاهم لما كان للتاريخ التاريخ الإسلامي وجود. أبو بكر وعمر لو لم يكن أبو بكر لو لم يكن عمر ما ندري ماذا كان تاريخ الإسلام. يقولون عنه بأنه يخرج المهدي فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لا يقول أنه ينشر الإسلام، لا يقول أنه يؤيد الدين، لا يقول أنه ينشر العدل، لا يقولون هذا. ماذا يقولون؟ يقولون ما يثلج صدورهم، يقولون يخرج ويأتي بكتاب جديد ويأتي. احفظوا هذا الحديث، حديث الشيعي، الرواية المكذوبة على جعفر بن محمد الباقر أنه قال يخرج المهدي فماذا يعمل، والرواية موجودة في كتاب الغيبة للطوسي وكتاب الغيبة للنعماني وبهار الأنوار للملا باقر المجد وفي كتب أخرى وفي كتاب باقر الصدر الذي يطبل حوله الجهاد لأنه أكبر عالم بالاقتصاد. شنو عالم بالاقتصاد؟ كيف يصنع الأصنام؟ كيف يجعل ويكمن الشخصيات بالدعاية بالصدر؟ هذا كتبه في كتابه فيما بعد الظهور، هذه الرواية المكتوبة على جعفر بن محمد الباكر. ماذا يعمل؟ يقول يخرج ويأتي بكتاب جديد، بكتاب. هل المسلمون يحتاجون إلى الكتاب بعد كتاب الله؟ لكن القوم لا يعتمدون ولا يؤمنون بهذا الكتاب. قالوا يأتي بكتاب جديد وبالأمر الجديد، اسمعوا أيها العرب، أين ذهبت نخبتكم وغيرتكم؟ اسألوا هؤلاء الناس الذين يطبلون ويعملون على حسابهم. نحن لا نؤمن بالقوميات ولا بالشعارات القومية، لكنني أسأل، ماذا ترجون من هؤلاء الناس حتى تكتبون كتبا وتلقون محاضرات للدفاع عنهم وللدعاية لهم؟ ماذا تريدون من وراء ذلك؟ يقولون يأتي بكتاب جديد وبالأمر الجديد وعلى العرب الشديد. على العرب، ينبغي أن يكون على العرب الشديد لأنهم مغفلين أكثر. وعلى العرب شديد لا يدع السيف عن عاتقه، لا يدع السيف عن عاتقه، يهيي 500 رجل من قريش. من هم قريش؟ قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم الرسول الناس بالبهي الذي قال فيه الله عز وجل وما يترك عن الهوى ان هو الا وحده. قال الأئمة من قريش من بعد هؤلاء القريش. حملت رسالة الإسلام وناشروها في الآفاق، الذين حملوا رسالة الله وبلغوها إلى الآفاق. قالوا وعلى العرب الشديد لا يدع السيف عن عاتقه، يهيي 500 رجل من قريش. فماذا يعمل بهم؟ يقتلهم. لماذا يقتلهم؟ لأنهم نشروا الإسلام. ولماذا نشروا؟ لأنهم بلغوا تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أطراف الأرض وأكناف. ولماذا بلغوا؟ لأنهم حملوا رسالة الله على أكتافهم. ولماذا حملوا؟ لأنهم بشروا الناس بتعاليم رسول الله. ولماذا بشروا؟ يقتل 500 رجل في قريش فيبيدهم ثم يهيي 500 اخرى فيقتلهم ويبيدهم ثم يقتل 500 يهيي 6 مرات هؤلاء اصحاب بدر وهؤلاء اصحاب رسول الله في الفحل وهؤلاء اصحاب رسول الله في المعارك الاخرى وفي غزوات رسول الله فيقتله ثم ماذا يعمل ياتي الى المدينه انظروا هذا هو الاختلاف الاجتهادي البسيط بيننا وبين القوم يا للبلاهه والسفاحه يا للسذاجة والطيبة ماذا نقصد من هذا او يا لبيعة يا لبيع الضمائر والاصنام والالف ان الذين اشتروا هذا نسميه السحر اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم على الله يعني بالحياة الدنيا بالأموال التي لا قيمة لها يقولون مثل هذا الكلام فيأتي المدينة ثم يأتي الهجرة هذه رواية موجودة في أقدس كتب القوم في كتبهم الحديثية هذه حديثهم وهذا هو القرآن يقولون يأتي الهجرة فيهجم الهجرة ثم يخرج أبا بكر وعمر من قبرهما ولكن الله جعل الحق على لسان الكذابين فقالوا فيخرجان طريان كأنهما قبرا اليوم كل رواية مكتوبة هذه قطعة واحدة صحيحة فيخرجان طريان ساتجان كأنهما قبر اليوم يعني أجسامهم لم تفنى ولم تفنى فيهيهما يا للحق فيجلدهما بالجريد والنعاس لمن للصديق الأكبر الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه كل يدعى يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة الثمانية من أبوابها الثمانية من الباب الذي اختص به لو صلى متطوعا كثيرا فيدعى من باب الصلاة لو صام متطوعا نافلة كثيرة يدعى من باب الريان لو جاهد في الله حق جهاده وقتل في سبيل الله فيدعى من باب الجهاد فقال له الصديق يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هل من أحد يدعى من أبواب الجنة الثمانية فأترك رسول الله رأسه ونزل جبرائيل فرفع رأسه ونفق بلسانه الصادق قال نعم واحد يدعى من أبواب الجنة الثمانية فقال من هو يا رسول الله قال أنت يا أبا وعمر الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه إن الله جعل الحق على لسانه فقال فيه ما فلع الشمس على رجل خير من عمر والذي قال فيه علي رضي الله تعالى فيهما والكتاب كتاب شيعي الأمالي للطوسي أن علي رضي الله تعالى عنه كان يمر في مسجده بالكوفة بعد وفاة أبي بكر فرآه الرجل وقال يعني رأى علي رضي الله تعالى وقال خير الناس بعد رسول الله صلى الله قال في من علي رضي الله تعالى فسمع علي رضي الله تعالى عنه قوله فادعى المنبر فأمر بجمع الناس فنودي الناس الصلاة جامعة، فاجتمع المسلمون وطلع على المنبر وصعد وقال بعد الحنظلة والبصلة والصلاة والسلام على رسول الله، قال أيها الناس خير الناس بعد نبي الله يا أبو بكر ثم عمر، ولا أجد واحدا يفضلني عليهما إلا تلفه هند المفطر. هذا الكلام في كتاب شيعي الأمال المستوفي. اللذين الشخصين العظيمين الجليلين اللذين جدهما علي رضي الله تعالى عنه بعد موتهما وبعد وفاته، ويفضلهما على نفسه ويحبهما هذا الحب بأنه سمع رجلا يريد الانتقاصة بهما فطلب المنبر وطلب الناس بأن يجتمعوا، ثم بعد ذلك بين أمامهم الحقيقة ولو لم يكن حبه. احفظوا هذه العبارة التي أنا ذاكرها الآن، احفظوا هذه العبارة فإنها عبارة كالحجر على أفواه الشاتمين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يولد ولن يولد ولن يولد شخص من هؤلاء الناس مسمد الوجه ومسمد القلوب ومسمد العظائم الذي يستطيع أن يرد هذه العبارة. قد ذكروا في كتبهم الاثنى عشر، لا في كتاب ولا في كتابين ولا في كتب ثلاثة، في 12 كتاب شيعي ذكر القول بأنه بعد وفاة سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها تزوج علي رضي الله تعالى عنه بنساء كثيرات، فأول ولد ولد له بعد سنتين سماه بمحمد، وهو المعروف بمحمد ابن الحنفي، هذا أول ولد بعد الحسنين. ثم ولد له ولد فجاءه الناس يهنئونه على ولادة هذا الولد، فقالوا بمن سميت؟ فماذا قال؟ والكلام ليس في كتب السنة بل من كتب الشيعة ينقله. احفظوا الارشاد للمفيد وعلام البراء للطبرسي، الاصول المهمة لابن الصائغ، ومقاتل الطالبيين للاصفهاني، وكشف الغمة للاربعين، والتاريخ لليعقوبي الشيعي، وبروج الذهب للمسعودي الشيعي، وهيات القلوب للملا باقر المجلس، وجلاء العيون الفارسي للمجلس، ومنتهى الامال للمرزا عباس القمي، كلهم ينسون ويصرحون بانه انما سئل باسم من سميت هذا البلد، فقال لا يسمى بعد محمد الا ابو بكر، فسميته بابي بكر. ثم ولد له ولد فسماه بعمر، ثم ولد له ولد فسماه بعثمان، ثم ولد له ولد فسماه بعباس، فقيل له كيف اخرت عمك يا علي رضي الله تعالى عنه؟ قال كما اخره الله واخره، هذا حب علي رضي الله تعالى عنه لابي بكر وعمر وعثمان. وهناك نكته طريفه وهي بأن القوم يبكون ويتباكون على الحسين أيام العاشوراء أيام المحرم، تعرفون هذا ولا لا؟ الإخوة الذين يعيشون ويعيشوا بجوارب بئس الجار يعرفون هذا، يبكون ويتبكون ويذكرون الاسماء الذين استشهدوا مع الحسين في كربلاء، اليس كذلك؟ ثم عليه نورهم يعني، وهو يضحك في نفسه على عقول الباكين، لكنه أربع ابن عثمان محمد عام فلان 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 فلان، لماذا لا تذكرون ابناء ابي الحسين الذين استشهدوا معه؟ لا يوجد كتاب في كتب القوم الذي فيه ذكر لحادثة كربلاء فاجعة الا وفيه ذكر هذه الاسماء. لماذا لا يذكرون؟ لا يذكرون لانهم يعرفون لو ذكر ابناء علي ليذكر فيهم ابو بكر بن علي، ويذكر فيهم عمر بن علي، ويذكر فيهم عثمان بن علي. وقد ذكر الاصفهاني الشيعي الغالي المتطرف في كتابه مقاتل الصليبيين وابو مخلف في مقتل الحسين بان افضل من قتل دون الحسين هو ابو بكر بن علي، والثاني الذي قتل دون الحسين هو عمر بن علي، والثالث الذي قتل هو عثمان بن علي، والرابع الذي قتل هو ابو بكر بن الحسن، والرابع والخامس الذي قتل هو عمر بن الحسن، والسادس الذي قتل هو عثمان بن الحسن، وليس هذا بل السابع الذي قتل هو ابو بكر بن الحسين، والاخر الذي قتل هو عمر بن الحسين، والاخر الذي قتل هو عثمان بن الحسين. فكان هذا يدل على شيء، يدل على حب هذه الاسره لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على راسهم ابو بكر وعمر وعثمان. فهمتم يا ايها الاخوه؟ ابناء الحسين اسماؤهم ابو بكر وعمر وعثمان، ابناء الحسن اسماؤهم ابو بكر وعمر وعثمان، اسماء علي ابناء علي اسماؤهم ابو بكر وعمر وعثمان. ولو لم يكن يحبهم هؤلاء وكانوا يجدونهم كفرة مرتدين، لماذا سموا ابناءهم باسماء هؤلاء؟ هل احد من الناس يسمي ابنه باسم عدوه وباسم الكفار؟ فلقيني في المدينه المنوره شخص مضى امامته الكبيره على راسه لكي لا يدخل مسكه من العقل في مخه حاجزا بينه وبين العقل. قال نعم انا كنت اخطب قام معترضا. قال نعم سماهم. قلت الكلام في كتبكم. قال نعم نحن نقر لكنك لا تعرف لماذا سماهم. قلت انت عرفني لماذا سماهم. قال سماهم لكي يبين للناس بان في الاسماء ليس في شيء، ان الاسماء ليس في شيء. فقلت وانتم لماذا لا تسمون ابناءكم باسماء هذه الاشياء هذه الاشخاص ما دام علي رضي الله تعالى عنه انه بين بانه ليس فيه شيء، لماذا لا تسمون ابناءكم بهذه الاشياء؟ فبعد الذي لماذا لا تسمون ابناءكم؟ ولكن القوم لا يدرون حب آل البيت، آل بيت علي رضي الله تعالى عنه لأبي بكر وعمر وعثمان، حيث أنه لم يبقى في كربلاء إلا ابن واحد لحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. تعرفون ماذا اسمه؟ علي بن الحسين الملقب بزيد. ما الكلام في كتب القوم في كشف الغمة للأربلي الشيعي يقول بأنه حينما بقي علي ابن الحسين بعده ونجا من معركة كربلاء فالتقط يمينا ويسارا ووجد بأنه لم يبقى في بيته أبو ولم يبقى في بيته أبو عمر، فمن حبه لأبي بكر كنى نفسه بأبي بكر، كنى نفسه تبركا وتيمنا باسم أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، كنى نفسه بأبي بكر. ثم ولد له ولد فسماه بمحمد فهو المعروف بمحمد الباقر، ثم ولد له ولد فقال لا ينبغي لأهل بيت النبي وأهل بيت علي أن يخلو من اسم عمر، فسمى ابنه الثاني بعمر. هذا هم القوم بأبي بكر وعمر، لكن القوم فقدهم على أبي بكر وعمر. بلغ هذا المبلغ، قالوا بأنه يأتي هذا المهدي الموعود الماهور الذي ينوبه الخميني بازع سيفه على عاتقه، ولذلك يتغدى بعشرين شخصا ويتعشى بأربعين ويفطر بخمسين، لأنه لا يضع السيف على عاتقه. أنتم لا تعرفون حقد القوم، ماذا يكتم؟ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم. قالوا بأنه يهيئ أبا بكر وعمر ثم يجلدهما بالجريد والنعال ثم يصلبهما على جذوع البحر. فالناس المسلمون من المدينة يتألمون، لكنهم يستريحون بأنهما قتلا وخلصا من الأذية والإهانة والقسوة والذل. هذه رواية. قالوا ثم ينزلهما، ينزلهما ثم يهيئهما ثم يجلدهما بالجريد بالجريد والنعال ثم يصلبهما. يا للقوم. قالوا يقتلهما ألف مرة. يعني أما يكفي مرة واحدة؟ قالوا لا، لو مرة واحدة قتلوا خلاص راحوا، لكنهم نريد أن نشفي أنفسنا بأنهم هؤلاء كسروا مجوسيتنا وهؤلاء أطفوا نارنا الذي كنا نعقده وهؤلاء نظروا العالم بأسره بنور الإيمان وبنور الإسلام وبنور القرآن وبنور السنة. ولذلك كيف يدفع غضبنا عليهم بقتلهم مرة واحدة؟ قالوا يقتلهم. والخميني نفسه يقول اسمعوا أيها الإخوة وأصحبوا المخدوعين المغرورين الجاهلين المتجاهلين، أقموهم. أن الخميني يكتب في كتابه كشف الأسرار، وأنا قلت في كتابي هذا الشيء والتشيع أنه سمى كتابه كشف الأسرار وكان الله وراءه حينما سماه. كان فعلا هذا الكتاب كشف الأسرار، لكنه لا كشف أسرار الإسلام بل كشف أسرار الحقيقة الخمينية. لأن هذا القوم، أن هذا رجل طيب وواحد من ماذا أقول من لندن، قبل يومين نشر في الجريدة الباكستانية، كان هناك سمبوزيوم، قال ينبغي للمسلمين أن يبايعوا الإمام الخميني. على أي شيء يبايعون؟ على قتل المسلمين وسفك دمائهم، وعلى سباب أصحاب رسول الله والشفيع، وعلى الإنكار بالقرآن والسنة النبوية. على هذا، قال هو إمام المسلمين. ثم بعد ذلك قال ينبغي أن تكون المدينة والمكة مفتوحتين. لمن؟ لمن؟ للمسلمين؟ هي مفتوحة لمن؟ لمن؟ قالوا، قال هذا، نادوا هؤلاء، قالوا حتى يدير أمرهما لجنة من جميع الأحزاب والطوائف. فأنا الأمس كنا في هنا بلة من بلاد الكفر هؤلاء، فقلت أنكم لا تستطيعون أن تديروا مسجدا واحدا. يعني لو اجتمع الأحزاب والطوائف وأوفي لهم نظم المسجد الواحد لا يستطيعون أن يديروا. إن شاء الله يتقاتلون إلى هذا الحد حتى هؤلاء الكفار الإنجليز يدخلون بكلابهم في المسجد لفك النزاع. أليس كذلك؟ ألم يحصل هذا في إنجلترا؟ حصل هذا في إنجلترا، هذا حصل في إنجلترا هذه. ان الكفار دخلوا بكلابهم في المسجد لكي يرفعوا نداء المؤمنين الذين يريدون ان يبايعوا الخميني اماما. كيف هذا؟ قال هذا الرجل في كتابه كشف الاسرار في صفحة 65 الطبعة الفارسية، يقول لم يرتكب اسم ولا يرتكب ولم يرتكب ولا تقترف جريمة ولا معصية لله ورسوله إلا وزره في أعناق أبي بكر. إيه جريمة أبي بكر؟ إيه جريمة أبي بكر؟ فهمتم ولا لا؟ إلا وزر هذه الجرائم وزر هذه المعصيات على أعناق أبي بكر. يا ناس اتقوا الله. ما الجريمة أبي بكر؟ قالوا نعم لهما الجريمة الكبرى. ماذا جريمتهما؟ قالوا لأنهما نشرا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكون. هذه جريمة. ماذا جريمة؟ أي الجريمة؟ قالوا أن الجريمة هم غصبوا حق علي. طيب يا ناس الذي غصب حقه لا يتكلم، أنت مين حتى تتكلم؟ في بلادنا مثلا يقولون أن المدعي لا يتكلم ولكن الشاهد يتكلم. المدعي لا يدعي بأن هذا الكأس كأس، يأتي الشاهد يقول لا هذا الكأس كأس لهذا. المدعي ساكت والشاهد يتكلم. لو كان علي رضي الله تعالى عنه قد غصب حقه وظلم لماذا لم يتكلم في حياته؟ ولماذا كان يبكي بكاء التبيان على ميته على نعش عمر الفاروق رضي الله تعالى؟ والكلام في نهج البلاغة ليس في كتابنا، في كتابكم انتم. والكلام في نهج البلاغة جاء يبكي بكاء الاطفال وقال لله در عمر قد ذهب نقي الصوت، قد ذهب نقي الصوت خاليا عن العيوب متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتديا هزا، وترك المسلمين لا يستطيعون ان يقتدوه وان يحذوا هزا. هذا ما قاله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بعد وفاته وبعد موته وبعد استشهاده. لو كان مسجودا لاستراح، قال الحمد لله الذي ارامني من ودوده. هذا المفروض ان يكون. لكن علي كان يحبه هذا الحب بانه زوجه بنته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لم يزوجه علي رضي الله تعالى عنه ببنته الا خوفا منه. ورماية قبيحة خبيثة أوردوها في كتابهم الكافي الذي يودونه كالبخاري عندنا. قالوا قد سئل جعفر عن زواج أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فماذا قال في جوابه؟ يكذبون على جعفر. قالوا أنه قال هذا أمل فرج وصبناه. انظر عبارة رقيقة، هذا فرج وصبنا. يا اخي البدوي نحن نرى البدابة من الناس الذين لا ليسوا متعمقين في الاسلام، هل يستطيع احد ان يسلب منهم بنتهم؟ والله يقتل دونها، يمزق دونها، اليس كذلك؟ بدوي من بدابة العرب لا يستطيع احد أن يمد يده إلى بنت، لا يستطيع أحد أن يسلبها وأن ينهبها وأن يغصبها إلا بعد ما يقتله ويمزقه. كيف علي رضي الله عنه؟ وعلي علي الذين الذي تقولون عنه الذي تقولون عنه بأنه لم يولد شخص يكون مضاهيا لعلي رضي الله تعالى عنه في شجاعته وقوته بساطة. ويقولون بأن علي رضي الله تعالى عنه إذا كان يرفع سيفه ملائكة الله كانت ترفع سرائته. نعم هذا ما يقولون. سأل علي ليش سكت على أن يأخذ عمر ابنته، يعني يهينون علي رضي الله عنه، يهينون، ليس همهم علي ولا ابنائه ولا أولاده، همهم هدم الإسلام، همهم شتم المسلمين، همهم قطع المسلمين علاقتهم عن أسلاف هذه، هم المسلمين إبعادهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإلا قلت هذا الكلام في أمريكا، وقلته في هولندا، وقلته في بلجيكا، وقلته في البلاد العربية، أنا كلها هولة تفعلون أجد بلاد كتبا مكدسة، مش مقدسة، مكدسة على حجم هذا، شتائم للسعودية ما يهمنا، شتائم للكويت ما يهمنا، شتائم للبحرين ما يهمنا، شتائم للإمارات ما يهمنا، شتائم للباكستان ما يهمنا، لكنه يهمنا بأنه من بين هذه الشتائم هل هناك دعوة لغير المسلمين إلى الإسلام؟ إن كنتم تدعون الإسلام فهل هناك كتاب واحد؟ مجلة واحدة تدعون فيها الناس إلى الإسلام؟ ماذا تقصدون من ورائك؟ هدم لهذا، ليس هذا إلا دليل لأن القوم لا يبنون مذهبهم إلا إلا على الهدم، هدم الإسلام والمسلم. فكنت أقول لأنهم يقولون لا أريد أن أبيل عليكم، أليس كذلك؟ أخذ راهب وإن شاء الله بعد ذلك لا أترككم إلا بعد الفجر. أنا ما يهمني، أنا أتكلم شنو؟ فمن إجازة؟ أيام هذا زين، إن شاء الله أنت لا تروه إلا بعد الفجر، ها؟ إن شاء الله. أيها الإخوة ماذا يقولون بعد ذلك؟ يقولون ثم بعد ذلك يأتي إلى قبر عائشة زوجة رسول الله صاحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنها، يأتي إلى قبر عائشة يهدمه ثم يخرج عائشة من قبرها ثم يحييها، عياذا بالله، لا حرمة رسول الله ولا احترام نبي الله. قالوا فيعرضونها على الناس، فيعرضها على الناس ثم يجلدها بالجريدة والنعال 80 جلدة ثم يقتلها ويصلبها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها قتلت رسول الله. انظر إلى الأحقاد والبغاية. ثم ماذا؟ ثم يأتي إلى الهجرة الشريفة مرة أخرى. ماذا بقي الآن؟ قالوا بقي رسول الله. طيب يا ناس ماذا يريد من رسول الله؟ قال يخرجه من قبره. والله وأنا شهيد. اذهبوا إلى القوم ماتوا بشخص يستطيع أن يكذب هذه الرواية، والله لو أحد يستطيع أن يكذب ما ينسب إلي بأني خذ أو كذبت عليهم أنا مسؤول في الدنيا والآخرة. يقولون يخرج رسول الله فيهديه ويسرع رسول الله إليه، ماذا يعمل؟ عياذا بالله. هذا هو مذهبهم. قالوا فيبايعه رسول الله. يبايع مهديهم من؟ من يبايعه؟
رسول الله يبايعه. هذا هو الاسلام.
فيبايعه رسول الله فينزل جبريل فيبايعه هو الامر. فافضل من يبايعه من اهل السماء جبريل، وافضل من يبايعه من الارض محمد رسول الله.
طيب الرسول لا ايش قيمته ما دام انه هو المبايع، هذا هو الامام ورسول الله معهوم، فايش قيمه رسول الله؟
ولا يكتفون بهذا، بل يقولون اكثر من ذلك، ويقولون ثم يهيي جميع الانبياء.
هؤلاء الذين مروا الحمد لله لا يهيينا، احسن، لانهم ما قالوا كل من كفر ضدهم او الق ضدهم او تكلم عليهم يهيه. انا كنت اخاف، لكني لا اخاف لانه لا يهيني
عياذا بالله من جرأة هؤلاء الناس. قالوا ثم يهيي جميع الانبياء من لدن ادم الى عيسى فيبايعون كلهم، يبايعونهم فياخذ بهذا الجيش الارمرم ويقاتل الناصبيين السنة ويقاتل السنة ويقاتل بين يديه جميع الانبياء. وهذا امامه، هذه اقاتل الفوضى التي يكون عنها المتقبلون الجاهلون المغرورون المخدوعون المستعجرون،
لانه الخلاف بيننا وبينهم لا يخرج عن هيئة الاجتهاد المسموح. اي اجتهاد هذا؟
اي اجتهاد هذا؟
ومعتقدات القوم ايها الاخوه
تختلف عن معتقدات المسلمين تماما، لأن هذه المعتقدات لم تؤسس إلا على محاربة الإسلام والمسلمين. والدليل من كتبهم عن كتبهم يقول أول من كتب من الشيعة في الرجال ألا وهو عبد العزيز الكشي، أول من كتب من الشيعة في الفرق ألا وهو النوبختي، وكلاهما من اعيان الشيعة في القرن الثالث من الهجرة، وثالثهما سعد بن عبد الله القطني في كتابه المقالات والفرق. ثم نقل عنهم جميع المؤرخين الشيعة والرجاليون وكل من اعتنى بالفرق كلهم نسوا اول من قال انظروا الى هذه العبارة. هذه ليست عبارة اهل السنة، عبارة الشيعة من كتبهم التي طبعوها هم، اكثرها مطبوعة في النجف والكربلاء، مش كربلاء، النجف، يقولون فيها، وبعضها مطبوعة في الطهران، يقولون فيها من كتب اول من قال بوصاية علي وولايته، يعني ان علي ولي رسول الله ووصيه، واظهر البراءة من ابي بكر وعمر وعثمان، واظهر البراءة من ابي بكر وعمر وعثمان، وسبهم وشتمهم وكفرهم وطعن فيهم، وقال ان لكل نبي وصي، ووصي موسى يوسع، ووصي رسول الله علي. اول من قال هذا رجل من يهود صنعاء اسمه عبد الله بن سبا، ولذلك قال من قال
هذا ما يقره القوم من الكتب،
ولذلك قال من قال ان اصل التشيع ماخوذ من اليهود، ان اصل التشيع ماخوذ من اليهود، هذا ما يقره القوم من الكتب عليهم. فالعقائد هذه ليس لها اي صلة بالاسلام، وبالعقائد الاسلامية، فعقائد الاسلامية خالية صافية من مثل هذه العقائد والترهات، فالاسلام منها بعيد. أيها الإخوة، هذه حقيقة التشيع. أردت أن أختصر القول فيها في بيان حقيقة التشيع بهذا الكلام الموجز، وأريد أن تكونوا على بينة وعلى معرفة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أقول قولي هذا، فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
حياك الله أستاذنا الكريم على هذه المحاضرة القيمة، وأنا انتهز هذه الفرصة لأشكره شكرا جزيلا وأطالع عن نفسي ونياب عنكم جميعا، وأعتقد أنه لو تحدث معنا ساعات وساعات لن نستطيع أن نسوق الموضوع من كامل جوانبه، ولذلك أوصي نفسي وأوصي جميع الإخوة بالاجتهاد في الاطلاع على بعض مؤلفات الأستاذ الكريم التي قام بإهداء بعضها إلينا، وبعضها قد وزع مجانا في فترات سابقة هنا في المسجد، وأوصيكم بمحاولة الحصول عليها من أماكن أخرى يعني إذا لم تكن متوفرة لدينا هنا، لأن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة جدا كما تبين لنا من أصول الاختلاف التي بيننا وبينهم. ونتيح الفرصة الآن لكم لكتابة الأسئلة، ولكن يبدو أن صلاة المغرب ستداهمنا بعد دقائق، فنقترح أن نستلم الأسئلة منكم الآن
يا رأيهم
ونجيب على ما يستطيع منها، ونترك بقية الأسئلة لما بعد صلاة المغرب. تفضل. نفضل الأسئلة تكون مكتوبة يعني. نعم
أقول إن شاء الله ما في الكلام.
والله ما أدري لو تختار أنت من الأسئلة ممكن تقرأ فضيلة ما هو الدول.
الأخ يسأل، أنا أريد أن من الأخ أخو وماكو أن يكتب أيضا، لأنه من بين الإخوة أنا كما يعني زهر لي من لهجته بأنه يعرف كثيرا عن الشيعة، فلو يكتب سؤال حتى أيضا نستفيد يعني منه. يقول الأخ السائل، ماذا تنصح الشباب المسلم إذا رأوا العلماء والقادة متخاذلين أمام الحق وتبينه للمسلمين أو لم يبينوا حقيقة الشيعة؟ يا أخي، أنا بودي قبل أن أبدأ في الأجوبة لأن أجلس معكم طويلا، ولكنه فعلا أنا مرتبط مع كثير من الأشغال، ولذلك أن الإخوة كانوا يريدون أن يجعلوا المحاضرة يوم السبت، لكن أنا قلت يعني أنا مسافر إن شاء الله بكرة، ولذلك لا أستطيع الحضور يوم السبت، لكنه ما لا يدرك كله لا يترك كله، فاغتنمت الفرصة بفضل الله ومنه وتوفيقه أن أتحدث معكم في هذا الموضوع الهام، وأريد يعني أن تعذروني أنا مرتبط بعد المغرب مع الإخوة في بريكسفورد مع الإخوة الباكستانيين، لكني إن شاء الله سوف أرجع بعد 8 أيام وأحاول أن آتي مرة أخرى إن استطعت بفضل الله، لكنه أنا أرى بأنه بعض الأسئلة تكون يعني هي الأسئلة التي تدور في بعض النطاقات كما تبين لي لعدم الوقت الكافي لبيان جميع الجوانب، فكما تفضل الأخ بأنه لو الإخوة يعتنون بالأشرطة أشرطتي موجودة في الجوانب الكثيرة عن القوم، والكتب التي أنا ألفت 5 كتب الشيعة والسنة والشيعة أهل البيت والشيعة والتشيع والشيعة والقرآن والكتاب الآخر الرد الكافي على جهالات الدكتور غافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة، فإن شاء الله الإخوة يكونون على بينة ومعرفة بجميع جوانب القوم، لكنه كما قلت يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. يقول الأخ يعني بأنه كيف العمل مع هذا التخاذل؟ أنا هذا السؤال الذي أنا قرأته ولكن في القلب لا يعني صراحة، حينما أشوف كما قلت لكم في بداية الكلام بأن أهل الباطل يشمرون أنساقهم لنشر أباطيلهم، ولكن المسلمين متفائلون. وبالأسف الشديد أن المؤسسات الرسمية والهيئات الإسلامية التي كان عليها يعني واجب كان عليها بأن يقوم بالدور الفعال، خاصة حينما ظهرت هذه الفتن وهذه الفتنة الدهماء وهذا التيار الجارح، كان عليهم واجبا دينيا بأن يقوموا بالتوعية الإسلامية وبتنوير الرأي العام. لكنهم يعني ما نريد يعني أن نقول، وأنا شو أقول؟ أقول وإلى الله المشتكى بأننا نحارب يعني لا فقط من القوم، إن يبغضوننا فليس بمهم، يعني نحن نبغضهم لله وفي الله ونحن أقلقنا مزاجئهم، لكن نحارب من قبل الذين يسمون أنفسهم إخواننا. يعني يكون إيش هذا وإيش هذا، يعني يريدون أن يصير الشباب المسلم طعمة مستطارة يستطيعها هؤلاء الناس. فإلى الله المستطاع، لكن هناك عمل فردي. أنا بينت للإخوة في برنتفورد بأنه الآن في فلبين وفي ماليزيا وفي إندونيسيا طلب شديد، وفي أمريكا وفي هذه البلاد لمعرفة هذا القوم إلى الكتب، لكنه من يغيث هذه الطلب؟ من يغيث؟ ما للمسلمين أحد يناصرهم والسلام إلا الجهود الفردية. فكل واحد منكم يساهم في نشر الفكرة. الحمد لله هذه الكتب ترجمت إلى اللغات الإنجليزية وإلى اللغات الحية الأخرى، إلى ماليزيا وإندونيسيا ولغة التامل. فمن أراد أن يساهم فليساهم على هذا. والشباب المسلم يعني الأخ الذي سأل، عليهم واجب ديني بأن يتسلح بمعرفة هذه العقائد بعقائد القوم، ثم بعد ذلك يبينها للناس حتى يعني لا يؤخذون بغرة وبجهل. وعليهم أن لا يسكتوا، وعليهم أن لا يكونون يعني كالذي يسمع شرا ثم بعد ذلك يتجنبه. لا، هذا واجب مسلم لأنه يقوم بأداء الواجب وبأداء الفريضة، والله الموفق. والسؤال الثاني، الأخ قال ذكرت بأن علي بن أبي طالب والحسن والحسين كان لهم أبناء سموه أبو بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يشتمون أعوذ بالله ينتقصون من أسباب رسول الله؟ أنا بين بأن أهل بيت علي وأهل بيت نبي كانوا أكثر الناس حبا لأصحاب رسول الله، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان، كانوا يحبونهم حبا لا نزيل له، ولذلك سموا أبناءهم بأسمائهم. وقد لو كان هناك، أنا قلت كما قلت الشيعة وأهل البيت، أنا ذكرت حب آل علي رضي الله تعالى عنه لأبي بكر وعمر وعثمان، بينت مفصلا كم كانوا يحبونهم ويمجدونهم ويثنون عليهم، لم يكونوا يذكرونهم إلا بالخير، والكلام منقول من كتب الشيعة أنفسهم، فأنهم كانوا يحبونهم حبا لا نتيجة له، ولذلك أعطوهم بناتهم. أنا ذكرت 18 زواج في كتابي الشيعة أهل البيت، ذكرت بأن 18 بنتا من بنات علي يعني من حفيداته وبناته تزوجنا من أولاد عثمان بن عفان رضي الله عنه. لو كان هناك عداء أو كان هناك مباغضة وشطائن لم يكن هناك هذه المناكهات وهذه الزواج. هذا كلها قد يعني كذب على هؤلاء الناس، وقد أذكر على هؤلاء الناس الطيبين، وإلا هم براء مما يقوله هؤلاء الناس. الأخ قال جزاك الله خيرا، وبعد تأكيدا على قولك بأنهم يبغضون العرب أستدل بأنهم يصرون على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي، هل لك أن تزيدنا توضيحا عن الأمور الآتية؟ لما موسى صدر طائفة النخاع ولا ادعاء ملك المغرب؟ يا أخي أنا قلت يعني لو كنت أستطيع أن أزيدكم معرفة فأفدتكم يعني من ناحية العقائد الأصلية، ما هذه الأشياء يعني تابعة ما لها قيمة. الناس الذين يا أخي يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان ويبغضون أبا عبيدة ويبغضون خالد بن وليد، هل تتوقعون منهم بأنهم يحبونكم ويوالونكم؟ هناك أريد أن أورد رواية وأنقلها من كتب القوم من كتاب في مصطلح الحديث، يقول محدثهم العامل الكبير من آيات القرن العاشر من الهجرة، محدثهم الكبير يقول في كتابه وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، ايش اسم الكتاب؟ هذه عبارة مهمة، ولذلك اريد ان تحفظوا اسم هذا الكتاب، وصول الاخيار الى وصول الاخبار. يقول في كتابه هذا نحن نتقرب إلى الله ورسوله. نحن نتقرب إلى الله ورسوله بأي شيء تتقربون؟ بالعمل الصالح، بالزكوات، بالصدقات؟ لا، قالوا نحن نتقرب إلى الله ورسوله ببغض أصحابهم وشتمهم وسبهم وببغض من أحبهم. فإن كانوا يبغضوننا فلا بأس، الله يجعلنا من الذين يبغضون لأجل أبي بكر وعمر وعثمان، فإن شاء الله نكون مصداقا قول الله عز وجل: المهاجرون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم جعلنا الله منهم. هل يؤمنون بالله حقا؟ فإذا آمنوا به كيف لا يخافون منه؟ هذا سؤال ينبغي أن يسأل الخميني. هذا هو، هل يخافون؟ إن كانوا يخافون الله فهل كانوا يبغضون زوج رسول الله؟ هل كانوا يبغضون أصحاب رسول الله؟ هل كانوا يتركون كتاب الله؟ هل كانوا يبغضون سنة رسول الله؟ ما هو مرجع الشيعة؟ إمامهم كتاب ولا شيء، إمامهم غائب وكتابهم غائب، إمامهم في سرداب وكتابهم في جيبه، فالكتاب في جيب الغائب والغائب لم يولد، فإن شاء الله حينما يولد نسأله أين الكتاب. هل قابلت في حياتك أحد علماء الشيعة وما دار بينكما؟ يوميا نقابلهم، وما دار بيننا بأنهم حينما لا يجدون الجواب يلجأون إلى التقية، يقول بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. لا يستطيعون. أنا بنفسي ناقشت موسى السبت في قضية خلافة علي رضي الله تعالى عنه ومسايته، وقد بينت هذه المناظرة في إحدى مناظراتي، وأناني أظن بأنها سجلت، ما أدري الشريط موجود في إن الإخوة، هذا الذي ذكرت فيه مناظرتي مع موسى السبت في المدينة المنورة في سنة 73 الميلادية قبل 12 سنة. أنا ألقيت المهاجرة، وكان المهاجرة عنوانه الخلافة والإمامة، فأنكم تعرفون بأنهم يقولون أن الخلافة والإمامة لا تثبت إلا بالنهج، هذا حق إلهي، وأهل السنة يعتقدون بأنه حق الأمة، لأنهم ينتخبون من يرونه صالحا لتسيير أمورهم. فلذلك أن أهل السنة يقولون وأن المسلمين يقولون بأن الناس اختاروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه لكي يسير أمورهم ويصلح أحوالهم، فأبو بكر كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين. هم يقولون لا، ليس للمسلمين الخيار لأنهم يختارون إماما. طيب اختيار مين؟ قالوا والله. قلت طيب في طرف الله، في طرف الله وفي طرف المسلمين، من سيغلب؟ من سيغلب؟ قولوا الرب، أليس كذلك؟ لأن الرب هو فعال لما إذا أراد شيئا أن يقول له كل فيه. فقلنا من كان الإمام من قبل الله؟ قالوا علي. قلنا ومن كان في طرف أبي بكر؟ قالوا عمر. فقلنا من صار إماما واقعيا؟ من مرشح الرب ومرشح أبي بكر؟ عمر. ما فهمتم؟ مرشح عمر صار إماما ومرشح الرب، من هذا؟ عمر غلب ربكم عياذا بالله. يعني هل يمكن هذا؟ ما فهمتم؟ هل يمكن هذا؟ نحن نعتقد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لو كان الرب كان يريد ان يكون علي رضي الله تعالى اماما لما استطاع العالم باجمه ان يزيهه عن الامامه والكفر، لكن لو كان لهم عقل هل صاروا شيعة؟ وما احسن ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، قال لا يمكن ان يصير الرجل شيعيا الا ان يكون فاسد العقل وفاسد الخلق، اولا يخرب عقله حتى يصير. يا ترى هذه الطبقات كيف يمكن؟ كيف يتصور بان الرب يريد ان يجل هذا والعبد ازاه هذا وجعل من يريده؟ فانتم تفسير الله، ان الله هذا اكبر دليل عليهم لأن الله لو كان يريد أن يجعل عليا إماما وخليفة لما كانت الخلق والكون بجميع مصائلهم بأن يزيهوا علي رضي الله تعالى عنه عن حقه، لكنهم أن للقوم أن يفهم. إن شاء الله أترككم بعد الثلاث إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ الذي أعطانا السؤال من الله سمحه لعله يكون مهما.
نعم، هو كل التي لهم مهمة حقيقة
إن شاء الله. هل يقرأ الشيعة قرآن آخر؟ هذا سؤالك. وهل هو موجود؟ يا أخي أنا قلت لكم بأن الشيعة لا يعتقدون بأن القرآن سيظهر إلا بعد ما يظهر الإمام الموعود، لأنه كما نقلت لكم وهذه الروايات الذي يريد أن يبحث هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب الشيعة والقرآن. أنا فصلت فيه القول الشيعة والقرآن، أنا فصلت فيه القول وبينت جميع أطراف هذه القضية. هم يقولون أن القرآن الموجود عند الغائب وهو الذي سيظهر بالقرآن حينما يظهر،